عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار، والبداية مع أبرز العناوين. ارتفاع أسعار النفط رغم إعلان واشنطن ودول أخرى السحب المنسق من احتياطيها الاستراتيجي لخفض الأسعار. رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات بحق المتظاهرين منذ أحداث 25 من أكتوبر الماضي. ولي عهد أبو ظبي يزور تركيا للبحث في تحسين العلاقات بين البلدين. إلى التفاصيل، والبداية من أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع الثلاثاء رغم إعلان الولايات المتحدة ودول أخرى الإفراج عن الملايين من براميل النفط من احتياطيها الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار الخام. وأعلنت واشنطن أنها ستفرج عن نحو 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا لمحاولة تهدئة الأسعار بعد أن تجاهل المنتجون في تحالف أوبيك بلس دعوات متكررة لضخ المزيد من الخام. وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر لخفض الأسعار، وأنه على استعداد لاستخدام سلطاته الكاملة بالتنسيق مع باقي الدول للحفاظ على إمدادات كافية من النفط مع خروج الولايات المتحدة من تداعيات الوباء. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى البرزكان. دكتور مصطفى، بداية، هل ارتفاع أسعار النفط رغم إعلان واشنطن الإفراج عن نحو 50 مليون برميل من استراتيجيها يعني أن خطة بايدن للتأثير في الأسعار قد فشلت؟
من السابق لأوانه، ولكن دعني أوضح نقطة، أنه الاحتياطي الاستراتيجي لن يصل إلى الأسواق قبل أسبوعين من اليوم، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه كميات السحب من الاستراتيجي قد لا تعني شيئا استراتيجيا، يعني على سبيل المثال الصين تسحب من الاستراتيجي ما يغطي ليوم أو يومين، كذلك الهند ليوم واحد. هذه جميعها كميات لن تؤثر في الأسواق، خاصة حينما نعلم أنه لا يزال هناك اتفاق ساري المفعول بين أوبك ودول خارج أوبك بقلادة روسيا. فأنا أعتقد أنه لن يحقق هذه الخطوة أهدافها التي وضعت من أجلها.
البيت الأبيض أعلن أن الرئيس على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية لخفض الأسعار إذا لزم الأمر. ما طبيعة هذه الإجراءات برأيك؟
يعني هناك جانبان، الجانب الأول، هل سيضغط أيضا على شركات النفط الصخري لزيادة الإنتاج؟ هل سيقرر يعني وقف جزئي لصادرات النفط الأمريكية؟ هذا بالجانب الاقتصادي. هناك أيضا قد يحاول أنه الضغط على دول أوبك، هذه النقطة الأساسية. ولذلك أنا أعتقد أنه هذه الأوراق التي يلعبها الرئيس بايدن هي في جانب اقتصادي وسياسي في ذات الوقت.
دكتور مصطفى البرزكان، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الخطوة من قبل واشنطن ودول مثل الهند وكوريا الجنوبية واليابان على خطط أوبيك بلس المستقبلية في الإنتاج؟
يعني أوضح نقطة، أنه يعني هذه الخطوات لوحدها لن تظهر التأثير الكبير، ولكن هل هذه هي بداية من الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل تحالف مع الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، وقد تنضم إليه دول أخرى؟ المملكة المتحدة يوم أمس أيضا سحبت ولو من الاحتياطي التجاري وليس الاستراتيجي. هذه جميعها، هل إدارة بايدن تفكر بتشكيل تحالف مواجه إلى تحالف أوبك بلس؟ هذه النقطة الأساسية التي قد تتوضح خلال الفترة القادمة.
وإلى السودان، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي حتى إشعار آخر. جاء ذلك بعيد إعلان حمدوك خلال اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير المعارض فتح تحقيق في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين المحتجين على إجراءات الجيش، وذلك منذ 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي. إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم ملتقى لجان المقاومة في السودان يوسف أحمد إبراهيم أن الاتفاق الأخير بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعطى قبلة الحياة للانقلاب الفاشل بعد أن أوشك على الانهيار بحسب قوله. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم الدكتور حسن مكي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية. دكتور حسن، إلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا القرار في تهدئة الفصائل السودانية الغاضبة؟
لا أعتقد، لأن الموضوع أكبر من ذلك. الموضوع أن هؤلاء فقدوا السلطة. الحرب دائما كانت في السلطة في السودان، يعني البشير والترابي كان قضيتهم الكرسي، والآن الجماعة السياسية تنظر إلى الكرسي وتنظر إلى الوظائف السياسية. فهذه المهدئات هي لن تفيد كثيرا إلا إذا حصلت تسوية في قسمة الثروة والوظائف، وهذا هو الصراع. لأنك أنت الآن مجموعة الجبهة الثورية التي جند الناس وحيث الناس وحاربت في ليبيا، حرب ليست حربها، وجاءت بجيوش إلى داخل السودان وغيرها. هل تعتقد أنها مجرد لجنة؟ واللجان في السودان هي محاولة قتل الموضوع، مثل لجنة أديب التي أنشئت للتحقيق في فضل الاحتصام الذي حدث في رمضان قبل 3 أعوام، إلا أن لم ترفع تقريرها. والذاكرة السودانية ليست قوية، الذاكرة الشعبية دائما تنتقل إلى من موضوع إلى موضوع.
لكن هل يملك حمدوك صلاحيات إيقاف الإعفاءات والتعيينات التي تمت مؤخرا بالوحدات الحكومية كما أعلن اليوم؟
بعضها قد يصل معها، قد يصل إلى كومبرومايز، لأن يعني كل الأمور ستكون تحت الطاولة. يعني هو لن يعلن عن شيء إلا بعد أن يلتقي بالبرهان ويأخذ منه الضوء الأخضر، بعد ذلك يعلن. وإلا سيكون الزواج زواج قصير الأمد، لأنه يعلم أن حاضنته السياسية الآن ما عادت الحرية والتغيير، حاضنته الآن هي الجماعة السياسية العسكرية.
دكتور حسن مكي، إلى أي مدى يمكن أن تراجع القوى السياسية موقفها من الاتفاق السياسي بين حمدوك والجيش بعد صدور هذه القرارات؟
الجماعة السياسية زي ما قلت منقسمة، بعضها مؤيد، بعضها ينتظر اللحظة المناسبة لإعلان عن رؤيته، وحتى داخل المؤسسة العسكرية أنت لا تعرف كيف الأمور. يعني مثلا في ما هي العلاقة بين حميدتي وحمدوك، وما هي العلاقة بين حميدتي ورئيس البرهان السياسي؟ دائما تصريحات السياسيين لا تكشف عن نواياهم، نواياهم شيء وتصريحاتهم شيء مختلف.
وما مدى صحة إعلان نحو 18 قياديا من قوى الحرية والتغيير موافقتهم على الاتفاق السياسي الجديد؟
ربما هذه مواقف سياسية متحركة، هنالك من يكون مؤيد لأنه ينتظر شيئا، يعني هنالك من سيكون معارض. ولكن أعتقد أن الرأي الأكبر داخل الحرية والتغيير أن حمدوك ما عاد ممثلهم في السلطة السياسية، وأن لهم رأي آخر، وإذا وجدوا فرصة للانقضاض عليه سيفعلون ذلك.
وإلى العلاقات الإماراتية التركية، حيث يجري ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد النهيان الأربعاء زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان. وأفاد مكتب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أن اللقاء سيعقد في العاصمة أنقرة، وسيتم خلاله بحث العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين. وأضاف أن الجانبين سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الحالية، وستمثل الزيارة اللقاء الأعلى مستوى منذ سنوات بين البلدين اللذين دعما أطرافا متناحرة في النزاع الليبي، في حين اختلفا أيضا على قضايا إقليمية أخرى. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح، المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات. دكتور بشير، ما هي أسباب التقارب التركي الإماراتي في هذا التوقيت؟
طبعا الأسباب يتصدرها الاقتصاد بالنسبة لتركيا في ظل الأزمة الاقتصادية المروعة التي تجتاح الاقتصاد التركي، وجد الرئيس أردوغان نفسه في محاولة أو في مضطرا للبحث عن مخرج من هذه الأزمة عبر جذب الاستثمارات الخارجية وفتح أقنية وأسواق للمنتجات التركية في دول الاستقبال والاستيعاب لهذه المنتجات، فكانت محاولة إحداث اختراق في العلاقة مع دول الخليج العربية وفي القلب منها الإمارات التي تتسم باقتصاد أكثر تنوعا، ومن ثم جاء الإلحاح التركي في التقارب مع الدولة الخليجية. بالنسبة للإمارات، الإمارات دولة يعني تتبنى الآن سياسة خارجية أكثر يعني شمولا وأكثر توسعا، ومن ثم هي تريد تنمية أو إنعاش الدور الإقليمي لدولة الإمارات من خلال فض الاشتباك مع بعض الأطراف الإقليمية كإيران وتركيا وإسرائيل. إسرائيل طبعا أبرمت اتفاق مع الإمارات والآن العلاقات طبيعية. بالنسبة لإيران هناك اتصالات تتم رغم الخلافات، وجاء الدور على تركيا الآن في محاولة لإفساح مساحة أوسع من حرية الحركة أمام الدور الإماراتي.
لكن ما مدى أهمية هذه الزيارة للطرفين الإماراتي والتركي خاصة على الجانب السياسي وليس الاقتصادي ربما؟
طبعا هناك قضايا إقليمية وملفات عريقة ما بين الطرفين، في القلب منها القضية السورية والعراقية وغيرها من الملفات. رعاية التركية لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابيا في أكثر من دولة، وبالتالي ستطرح هذه القضايا على بساط البحث بين الجانبين. وأتصور أن لدى تركيا ما تقدمه للإمارات من أجل يعني إطلاق العنان لعلاقات طبيعية بين الجانبين في قادم الأيام، وظني أن المباحثات ستخرج بنتائج إيجابية على مختلف الأصعدة.
لكن دكتور بشير، إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا التعاون؟ خاصة أن البلدين على طرفي نقيض في ملفات عديدة، أبرزها الملف الليبي وملف شرق المتوسط كما نعلم.
دائما الدبلوماسية والسياسة هي فن الممكن والوصول إلى نقاط وسط. تركيا جربت سياسة الصدام والتصعيد والتعنت وتبين لها أنها غير مجدية، بل على العكس هي مكلفة بكل المقاييس، ومن ثم أتصور أن لديها تصور أكثر مرونة تقدمه لدولة الإمارات خلال هذه الزيارة من أجل حلحلة الخلافات وإبابة الجليد لتحقيق مكاسب يحتاجها النظام التركي على مشارف الانتخابات التي ستجرى العام 2023، بينما تشهد استطلاعات الرأي بتراجع شعبية الرئيس وحزبه خلال الآونة الأخيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن النشاط المتزايد لحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية يفرض على روسيا الحاجة إلى زيادة إمكانات قوات الردع غير النووي. وقال شويغو خلال لقاء مع الإدارات العسكرية إن الوضع العسكري السياسي الصعب في العالم والنشاط المتزايد لدول الناتو بالقرب من الحدود الروسية يفرضان الحاجة إلى مزيد من التطوير النوعي للقوات المسلحة. أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مجلس محافظي الوكالة أن المفاوضات التي أجراها هذا الأسبوع في طهران بشأن برنامج إيران النووي لم تتمخض عن أي نتيجة، وأضاف أنه على الرغم من أنه بذل قصارى جهده فإن هذه المفاوضات والمداولات المكثفة لحل المسائل العالقة بشأن الضمانات الإيرانية والواردة بالتفصيل في التقريرين لم تتمخض هذه المحادثات عن أي نتيجة، وذلك في إشارة إلى تقارير أصدرتها الوكالة مؤخرا. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. ارتفاع أسعار النفط رغم إعلان واشنطن ودول أخرى السحب المنسق من احتياطيها الاستراتيجي لخفض الأسعار. رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات بحق المتظاهرين منذ أحداث 25 من أكتوبر الماضي. ولي عهد أبو ظبي يزور تركيا للبحث في تحسين العلاقات بين البلدين. وهذه وقفة مع الأخبار الاقتصادية في عالم سبوتنيك. قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم إن إدارة الرئيس جو بايدن تريد زيادة إمدادات النفط داخل البلاد وخارجها من أجل تقليل الضغط على أسعار البنزين. وأكدت غرانهولم في إحاطة صحفية من البيت الأبيض أنه في حين تتطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمام، يظهر الوضع الحالي ضرورة التوقف عن الاعتماد على مصدر واحد للطاقة، خاصة من مصادر متغيرة بحسب قولها. وقالت إن إدارة معلومات الطاقة تتوقع أن سعر البنزين سينخفض ليكون أقل من 3 دولارات للجالون في عام 2022، وسيستمر في الانخفاض تدريجياً. قررت حكومة كوريا الجنوبية بيع جزء من الاحتياطي النفطي من المخزون الاستراتيجي بهدف استقرار أسعار هذا الخام. وجاء في بيان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن سيول قررت المشاركة في الطرح المشترك الذي اقترحته الولايات المتحدة لبيع النفط من المخزون الاستراتيجي، ولم تحدد الوزارة حجم النفط المقرر طرحه ولا موعد وطريقة هذا الطرح. واصلت الليرة التركية هبوطها أمام الدولار الأمريكي لتصل إلى أدنى مستوياتها، تزامناً مع دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المكثفة من أجل خفض أسعار الفائدة. وتراجعت العملية التركية بأكثر من 10.4% أمس الثلاثاء لتتجاوز مستوى 15 ليرة للدولار الواحد لفترة وجيزة وللمرة الأولى على الإطلاق بحسب تقرير لوكالة بلومبرج. وقلصت العملة التركية خسائرها الحادة تلك إلى نحو 12.8 ليرة للدولار، لكنها لا تزال عند مستوى غير مسبوق على الإطلاق، كما تعد سلسلة الخسائر الأخيرة في قيمة العملة التي استمرت 11 يوما متتاليا هي الأطول منذ 20 عاما. قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن اليمن خسرت حوالي 126 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية، وهي سنوات الحرب الضارية التي تشهدها اليمن. وأوضح البرنامج الأممي في تقرير على موقعه الإلكتروني أن تقديراته تشير إلى أن اليمن الذي مزقته الحرب جعلته من بين أفقر البلدان في العالم في الوقت الحالي، وهو بإمكانه القضاء على الفقر المدقع في غضون جيل واحد، أي بحلول عام 2047 بشرط أن ينتهي النزاع. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع الأخبار الرياضية. توج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي 2-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة السعودية الرياض. وسجل أهداف المباراة لاعب خط الوسط السعودي ناصر الدوسري عند 16:00 من بداية اللقاء، في حين سجل المهاجم المالي موسى ماريجا هدف الأمان الثاني للفريق السعودي بحلول 63 من زمن اللقاء. ضمن مانشستر يونايتد الإنجليزي تأهله إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه فياريال الإسباني 2-0، وذلك في إطار منافسات الجولة 5 للمجموعة 6. وسجل أهداف المباراة البرتغالي كريستيانو رونالدو في 78، وجادون سانشو سجل الهدف الثاني قبل 3 من نهاية المباراة. وبذلك رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة 6، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن وصيفه فياريال، في حين يحتل أتلانتا الإيطالي المركز 3 برصيد 5 نقاط. وفي إطار منافسات البطولة نفسها تأهل تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب لدور 16 للبطولة عقب فوزه على ضيفه يوفنتوس 4-0 في إطار منافسات المجموعة 8. وسجل أهداف تشيلسي كل من تريفوتشا لوبا ورييس جاميس وكالوم هوتسون أودوي والألماني تيمو فيرنر في 25، 56، 58، و90 من عمر اللقاء. وبذلك يتصدر تشيلسي المجموعة 8 برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن فريق يوفنتوس صاحب المركز 2. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم قبول استقالة مدرب منتخب العراق الهولندي ديك أدفوكات قبل أسبوع على انطلاق بطولة كأس العرب، وذلك على خلفية النتائج السيئة في تصفيات كأس العالم 2022. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن أحمد عودة زامل المتحدث باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم أن زيليكو بيتروفيتش مساعد أدفوكات القادم من الجبل الأسود سيتولى قيادة المنتخب العراقي في كأس العرب. وهذه وقفة مع الأخبار المنوعة والخفيفة في عالم سبوتنيك. تستعد وكالة ناسا لإطلاق مهمة تهدف إلى اصطدام مركبة فضائية عمدا في كويكب في تدريب لوكالة الفضاء الأمريكية على سيناريو قد يحتاج فيه البشر منع صخرة فضائية عملاقة من تدمير الحياة على الأرض. وهدف هذه المهمة يسمى ديمور فوس، وهو صخرة صغيرة للغاية يبلغ عرضها نحو 525 قدما أي حوالي 160 مترا أو ما يعادل مثلي حجم تمثال الحرية، والذي يدور حول كويكب أكبر يسمى ديديموس قطره 2500 قدم أو 780 مترا ويدوران معا حول الشمس. وقال كبير علماء ناسا توماس زوبرشين للصحفيين عن المشروع الذي تبلغ تكلفته 330 مليون دولار وهو الأول من نوعه، إنما تحاول ناسا تعلمه هو كيفية التخلص من التهديد، مشيرا إلى أن الكويكبات المعنية لا تشكل أي تهديد لكوكب الأرض. كشفت دراسة حديثة عن عقار جديد قادر على علاج مشكلة السمنة بشكل فعال وسريع ويقلل من وزن الإنسان بشكل تدريجي خلال 6 أشهر. وأكدت الدراسة الجديدة التي أجريت في أيرلندا أن العقار الجديد يقلل من وزن الجسم بنسبة 11% ويؤدي إلى خسارة نصف وزن الحوض والبطن خلال 6 أشهر. ويعمل العقار الجديد عن طريق زيادة الشعور بالشبع، الأمر الذي يجعل متناولي يخفضون كمية وجباتهم بشكل تلقائي. ستبدأ شركة أوبر العملاقة توصيل الحشيش والماريجوانا للعملاء بكندا عن طريق خدمة توصيل الطعام المعروفة باسم أوبر إيتس. وقالت الشركة إن الخيار الجديد سيساعد في الحد من التجارة غير المشروعة في البلاد، وسيسمح للكنديين بشراء الحشيش الآمن والقانوني بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. وأعلنت الشركة أنها ستدرج خدمة طوكيو سموك في تطبيق أوبر إيتس، وسيتمكن المستخدمون من القيام بحجوزات لشراء الأدوية بالإضافة إلى الحشيش ثم استلام الطلب في الوقت المحدد. أعلنت هيئة الأفلام السعودية أنها رشحت الفيلم الروائي حد الطار لتمثيل المملكة في مسابقة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي، وقد حاز الفيلم على العديد من الجوائز الدولية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بحضوري أنا الشيخ عبد الرحمن محسن عطاف القاضي بالمحكمة الكبرى بدائرة الحدود والقصاص بمدينة الرياض.
اختارت هيئة الأفلام السعودية الفيلم الروائي حد الطار لتمثيل السعودية رسميا في مسابقة الأوسكار المقبلة عن فئة أفضل فيلم دولي. الفيلم تأليف مفرج المشفل وبطولة فيصل الدوخي وأبو فهد وراوي أحمد وعجيب الدوسري ومهند الصالح، ومن إخراج عبد العزيز شلاحي. وتدور أحداث الفيلم حول دايل بن سياف الذي يرفض أن يرث مهنة والده لينفذ أحكام القتل أو الحرابة بالسيف في حق من صدرت بحقهم الأحكام الشرعية، ويقع في حب شامة ابنة مطربة الأفراح الشعبية في صراع بين الفرح والموت.
اللي يبي الجنة يجي في ذا، واللي يبي جهنم يجي في ذا، وحنا نوصله برسم الخدمة.
كحل عيونك فيها شوي، شوف من أحلى هي ولا سماح.
ويدخل الفيلم بهذا الترشيح في منافسة مع أفلام من بقية دول العالم، وسيمر بعدة مراحل فرز قبل الإعلان عن القائمة الأولية ثم النهائية التي ستختارها الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون المانحة لجوائز الأوسكار، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الدورة 94 الذي سيقام على مسرح دولبي بلوس أنجلوس في 20 من مارس آذار، وعرض حد الطار للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي، وحاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في المهرجان، كما عرض في مهرجان مالمو السويدي للسينما العربية، وحصد جائزة أفضل مخرج إلى جانب عرضه داخل السعودية ونيله جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الأفلام السعودية. وعن ترشيح فيلمه لتمثيل المملكة في مسابقة الأوسكار، قال عبد العزيز الشلاحي مخرج الفيلم: سعيد وفخور لتمثيل المملكة العربية السعودية في سباق الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي. سبقتنا أفلام رائعة وستتبعنا أفلام أكثر، وستصل السينما السعودية بطموح صناعها إلى أكبر المحافل. وكانت السعودية رشحت في العام الماضي للجائزة فيلم سيدة البحر من إخراج شهد أمين، وقبله فيلم المرشحة المثالية من إخراج هيفاء المنصور.
إذا بصير سياف بصير سبب واحد بس.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة. ارتفاع أسعار النفط رغم إعلان واشنطن ودول أخرى السحب المنسق من احتياطيها الاستراتيجي لخفض الأسعار. رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات بحق المتظاهرين منذ أحداث 25 من أكتوبر الماضي. ولي عهد أبو ظبي يزور تركيا للبحث في تحسين العلاقات بين البلدين. arabic.sputniknews.com فيه المزيد من الأخبار دوما. إلى اللقاء.